في جنب غسل فرجه والوضوء. قول غسل فرجه والوضوء يعني الاثنان جميعا، يعني الاثنين جميعا يسن له غسل فرجه ووضوءه لهذه الامور الثلاثه، للاكل والشرب والنوم ومعاودة الوطن. لأكل يسن أن يتوضأ الجنب للأكل، وإن اغتسل فالغسل أفضل بلا شك، ولهذا ينبغي للإنسان أن يبادر باغتسال من الجنابة بقدر ما يستطيع، فإنه أفضل لأنه أطهر وأنقى. لكن إذا قال أنا سأؤخر الاغتسال، نقول إذن توضأ. الأكل وظاهر كلام المؤلف العموم، فيشمل الأكل الوجبات الرئيسية مثل الغداء والعشاء والفطور، ويشمل الأكل الصغير كرجل قدم له تفاح أو برتقال وأراد يأكل، نقول له إن اعتذرت فأفضل وإلا فتوضأ. وليس على سبيل الإلزام، بالاتفاق إجماع العلماء أنه أن الوضوء للأكل من الجنابة ليس بواجب، ولكنه على سبيل الاستحباب. دليله حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يأكل أو ينام وهو جنب توضأ. ولا عبرة بحمل من حمل الحديث على أن المراد به الوضوء اللغوي الذي هو النظافة، لأن لدينا قاعدة في أصول الفقه أن الحقائق تحمل على عرف الناطق بها، الحقائق تحمل على عرف الناطق بها، فإن كان الناطق الشرع حملت على إيش؟ الحقيقة الشرعية. إذا كان الناطق من أهل اللغة حملت الحقيقة اللغوية، من أهل العرف حملت على الحقيقة العرفية. فلو أننا خاطبنا رجل من النحويين وقال زيد، نعم، وقال الفاعل، ما هو الفاعل في عرف النحويين؟ لا، في عرف النحويين هو الاسم المرفوع المذكور قبله عامله، سواء كان فعلا أو مشتقا، الاسم المرفوع المذكور قبله عامله، عرفتم؟ لكن الفاعل في اللغة هو من قام به الفعل، فمثلا زيد قائم في اللغة فاعل، يا أخوان في اللغة فاعل، زيد قائم نقول زيد فاعل في اللغة العربية، لكن عند النحويين ليس بفاعل، مبتدأ وخبر. السبب لأن الحقائق أو لأن نعم الحقائق تحمل على عرف من الناطق بها. في لغتنا الآن كلمة شات تعني لا ما هي الضأن، الأنثى من الضأن، لكن في الشرع في 40 شات شات المر علينا يشمل الذكر والأنثى من الضأن والمعز. فقول عائشة رضي الله عنها توضأ ما لا يمكن أن نحمله على الحقيقة اللغوية بل على الحقيقة الشرعية. نعم. وكذلك أيضا في حديث عمار بن ياسر أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للجنب إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام أن يتوضأ، فهذا أيضا واضح، لكن الأول في مسلم وهذا في السنن. وعلى كل حال هذا الدليل، النوم يسن للجنب أن لا ينام إلا بعد وضوء. الدليل فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا استفتاه عمر رضي الله عنه فقال يا رسول الله أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال نعم إذا توضأ فليرقد. وفي لفظ أنه قال له اغسل فرجك وتوضأ ثم نم، وهذا أمر. فهذا دليل على أنه يسن أن يتوضأ الإنسان عند من الجنابة عند النوم. وإذا رجعنا إلى صيغة الحديث، أيرقد أحدنا وهو جنوب؟ قال نعم، إذا توضأ فليرقد، أو توضأ اغسل فرجك وتوضأ ثم نم. إذا رجعنا إلى هذا الصيغة وش تقتضي يا جماعة؟ تقتضي الوجوب، لأنه قال نعم إذا توضأ، إذا توضأ فليرقد. وتعليق المباح على شرط يدل على أنه لا يباح إلا به، وعليه فيكون الوضوء من الجنابة عند النوم واجبا. وإلى هذا ذهب الظاهرية وجماعة كثيرة من أهل العلم، ولكن المشهور عند الفقهاء والأئمة المتبوعين أن ذلك على سبيل الاستحباب. واستدلوا بحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام وهو جنب من غير أن يمس ماء، من غير أن يمس ماء. ولكنه قد نوزع في هذا الحديث في سنده وفي دلالته. أما سنده فقد ادعي فيه الانقطاع، وأما متنه فقد حمل قولها لم يمس ماء أي ماء للغسل، أي ماء للغسل. انتبه. ولكن التعليل بالانقطاع قد رد بالاتصال، وأن أبا إسحاق سمع عن الأسود الذي رواه عن عائشة. ومعلوم أنه إذا تعارض الوصل والقطع فالمعتبر الوصل كما هو معروف في اصطلاح المحدثين. وأما قولهم ولم يمس ماء أي ماء للغسل، فهذا بعيد أن يقيد بالغسل. ليش؟ لأن ماء نكرة في سياق إيش؟ في سياق النفي، فتعم أي ماء، تعم أي ماء. وعلى هذا فالتعليل والتأويل كلاهما لا وجه له، كلاهما لا وجه له. يبقى النظر فعل الرسول عليه الصلاة والسلام هذا ما المراد به، أو ما الحكمة منه؟ أكثر أهل العلم يقولون إن الحكمة منه يعني ترك الرسول عليه الصلاة والسلام الوضوء، الحكمة بيان الجواز، وأن الأمر بالوضوء عند النوم لمن عليه جنابة ليس على سبيل الوجوب. وهذه القاعدة قاعدة صحيحة ومعتبرة، خلافا لمن قال بأن هذا من فعله فلا يعارض قوله ولا يجعل فعل الرسول عليه الصلاة والسلام دالا على الجواز، بل يقول هذا من خصائصه، ونحن أمرنا بأن لا ننام إلا بعد الوضوء، أما هو فإنه ينام بغير وضوء، والله تعالى يختص بحكمه من يشاء. وهذه الطريقة يلجأ إليها الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار، وأنا أتعجب من سلوك هذه الطريقة، لأنه من المعلوم أننا لا نحمل فعل الرسول عليه الصلاة والسلام أو قوله على الخصوصية إلا حيث تعذر الجمع. أما إذا أمكن الجمع فإنه لا يجوز أن يحمل النص على الخصوصية، لأن الأصل التأسي به. قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فإذا كان الأصل التأسي به فلا وجه لحمل النص على الخصوصية مع إمكان الجمع. ويدل على أن فعل الرسول عليه الصلاة والسلام أو قوله لا يحمل على الخصوصية بل هو على العموم، قوله تبارك وتعالى وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. وجه الدلالة من الآية أن الله سبحانه وتعالى بيّن أنها خالصة، ولولا هذا لكان مقتضى النص أن الإنسان يجوز أن يتزوج بالهبة. هذا دليل. دليل آخر لما قال الله سبحانه وتعالى في قصة زينب بنت جحش، قال فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، وكان وكانت زينب تحت زيد بن حارثة، وزيد بن حارثة كان قد تبناه النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أحل الله له زينب قال: لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا. الحكم خاص والعلة عامة، إذن معناها أن الحكم الذي يثبت الرسول عليه الصلاة والسلام ويخص به يكون له وللأمة، وإلا لم يكن لقوله لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم فائدة. إذن فالذي يظهر لي أن الجنب لا ينام إلا بوضوء على سبيل الاستحباب، لكنه أوكد من الأكل والشرب. ولهذا ذهب الفقهاء رحمهم الله إلى أنه يكره للجنب أن ينام بدون وضوء، يكره، وأما الأكل والشرب فلا يكرهان بدون وضوء، ففرقوا بين الجنب بين النوم وبين الأكل والشرب. الثالث قال: ومعاودة وطئ. نعم، يسن أن يتوضأ الإنسان إذا أراد أن يعود مرة أخرى إلى الجماع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به، وقد ثبت ذلك في صحيح مسلم أنه إذا جامع الإنسان أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ بينهما وضوءا. وهذا الأمر الأصل فيه الوجوب، وأنه إذا أراد الإنسان أن يعود مرة أخرى فإنه يجب أن يتوضأ، ولكن هذا الأمر أخرجه عن الوجوب ما رواه الحاكم في الحديث، قال: إنه أنشط للعود، نعم. هذا يدل على أن الوضوء هنا ليس عبادة حتى نلزم الناس به، ولكنه من باب التنشيط، من باب التنشيط، فيكون الأمر هنا للإرشاد وليس للوجوب. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يطوف على نسائه كلهن بغسل واحد، وإن كان طوافه عليهن بغسل واحد لا يمنع أن يكون يتوضأ بين الفعلين، فيكون قوله لمعادة الواقع على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجوب. سمع شخص قارئ يقرأ الحديث الذي في مسلم، قال: وزاد الحاكم فإنه أنشط للعود. نعم كثير، والله يقول واحد سمعته إمام يقرأ يقول أنشط للعود. نعم، والعود أتعرفونه عنده.
فنقول: باب التيمم. التيمم في اللغة القصد، يقال تيممت كذا بمعنى قصدته، والعامة يقولون اليمة ويمة كذا أي جهته وقصده. فالتيمم إذن لغة القصد، أما شرعا فهو قصد الصعيد الطيب ليمسح به وجهه ويديه، وهو مأخوذ من قوله تعالى: فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. طيب، ولو قلنا إن التيمم في الشرع التعبد لله تعالى بقصد الصعيد الطيب لمسح الوجه واليدين به لكان هذا أولى، لأننا قلنا فيما سبق إن كل عبادة تعرف ينبغي أن يقرن فيها ذكر التعبد. والطهارة بالتراب من خصائص هذه الأمة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وقيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة الشهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل أدركته الصلاة فليصلي. وذكر الحديث رواه جابر. وكانت الأمم السابقة إذا لم يجدوا ماء بقوا حتى يجدوا الماء، فيتطهروا به ثم يقضوا ما فاتهم من الصلوات. ولا شك أن في هذا مشقة عليهم، وفيه أيضا حرمان للإنسان من الصلة بالله عز وجل كل هذه المدة. لو بقي 10 أيام ما صلى حتى يجي الماء. وتعرفون أن انقطاع صلة الإنسان بينه وبين ربه أنها تحدث للقلب غفلة وقسوة. طيب، التيمم نزل بسبب ضياع عقد لعائشة رضي الله عنها، ضاع لها عقد كانت تتحلى به للنبي صلى الله عليه وسلم وأخذته عارية، فلما ضاع بقي الناس يطلبون هذا العقد وأصبحوا ليس معهم ماء، فأنزل الله تعالى آية التيمم. ولما نزلت آية التيمم وشرع التيمم للناس، بعثوا البعير التي هي راكبته، يعني أثروه وكان باركا، فلما بعثوه وجدوا العقد تحته. وهذا من حكمة الله، أن الله سبحانه وتعالى لم يلهمهم أن يبعثوا البعير، بل بقوا يطلبون هذا العقد كل الليل من أجل أن يشرع الله سبحانه وتعالى هذه الطهارة لعباده. قال أسيد بن حضير رضي الله عنه: ما هذه أول بركتكم يا آل أبي بكر؟ فإن ضياع هذا العقد صار سببا سهل الله به على الأمة إلى يوم القيامة. والتيمم يقول المؤلف فيه بدل طهارة الماء، فليس أصلا، ولكنه بدل، لأن الله تعالى يقول: فلم تجدوا ماء فتيمموا. إذن فهو بدل عن أصل وهو الماء. ومع ذلك فإن للبدل حكم المبدل، هذه القاعدة الشرعية، إلا أن البدل إذا وجد الأصل إيش؟ بطل. وكان من المشهور بين العامة يقولون: إذا وجد الماء بطل التيمم. وهذا صحيح، فإذن ما يكون بدلا، والبدل له حكم المبدل. وهل هو رافع للحدث أو مبيح لما تجب له الطهارة؟ فيه قولان لأهل العلم، منهم من يرى أنه رافع للحدث ومطهر، ومنهم من يرى أنه مبيح لما يجب الوضوء له وليس برافع للحدث ولا مطهر. والصواب أنه مطهر ورافع للحدث، لقوله تعالى حين ذكر التيمم: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، والطهور بالفتح إيش؟ ما يتطهر به. وأيضا هذان دليلان من الكتاب ومن السنة ومن النظر أيضا، لأننا نقول إنه بدل، والقاعدة الشرعية أن للبدل حكم المبدل، لكن فائدة قولنا بدل أنه لا يمكن العمل به مع وجود الأصل، وإلا فهو قائم مقامه. وعلى هذا فكما أن طهارة الماء ترفع الحدث، فكذلك طهارة التيمم. ولكن هذه الطهارة إذا وجد الماء بطلت، ووجب عليه أن يغتسل إن كان التيمم عن غسل، وأن يتوضأ إن كان التيمم عن وضوء. ودليل ذلك الحديث الذي أشرتم إليه قبل قليل، حديث عمار بن حصين في قصة الرجل الذي أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم الماء وقال: أفرغها لنفسك. لأن هذا الرجل كان معتزلا لم يصلي مع القوم، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم: لماذا لم تصلي مع الناس؟ قال: أصابتني جنابة ولا ماء. فقال: عليك بالصعيد فإنه يكفيك، عليك بالصعيد فإنه يكفيك. فهذا الرجل كان تيمم للجنابة ولما جاء الماء قال له النبي عليه الصلاة والسلام خذ هذا أفرغه على نفسك. ولو كان التيمم رافعا للحدث رفعا مستمرا ما بطل بوجود الماء. ولحديث أبي هريرة الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين فإذا وجده فليتق الله وليمسه بشرته. هل يترتب على هذا الخلاف أثر؟ الجواب نعم، يترتب عليها أثر. منها إذا نوى التيمم عن عبادة لم يستبح ما فوقها، إذا نوى التيمم عن عبادة لم يستبح ما فوقها، فإذا تيمم بصلاة نافلة لم يصلي فريضة، لم يصلي الفريضة لأن الفريضة أعلى من النافلة. ولو تيمم لمس المصحف لم يستبح النافلة لأن الوضوء للنافلة أعلى، إذ أنه مجمع على اشتراطه بخلاف الوضوء لمس المصحف. وعلى هذا فقس، هذا مما يترتب عليه. وإذا قلنا إنه رافع فتيمم للنافلة جاز أن يصلي الفريضة، جاز أن يصلي الفريضة كما لو توضأ للنافلة جاز أن يصلي الفريضة. ثانيا إذا قلنا إنه مبيح فإنه إذا خرج الوقت بطل الوضوء، إذا خرج بطل لأن المبيح يقتصر فيه على قدر الضرورة. فإذا توضأ لصلاة الظهر مثلا وبقي لم يحدث فدخل وقت العصر وجب عليه أن يعيد التيمم وإن كان لم يحدث. وهذا القول بأنه رافع لا 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 نعم لا يجب عليه إعادة التيمم. ثالثا إذا قلنا إنه مبيح اشترط أن ينوي ما تيمم له، فلو نوى بتيممه رفع الحدث لم يرتفع. وإذا قلنا إنه رافع وتيمم لرفع الحدث جاز ولا حاجة أن ينوي ما تيمم له. يقول المؤلف وهو بدل طهارة الماء. طيب، ظاهر كلام المؤلف أنه بدل عن طهارة الماء في كل ما يطهره الماء، سواء في الحدث أو في نجاسة البدن أو في نجاسة الثوب أو في نجاسة البقعة، ولكن ليس هذا مرادا، بل هو بدل عن طهارة الماء على المذهب في الحدث وفي نجاسة البدن فقط. انتبه، في الحدث وفي نجاسة البدن فقط، أي أنه يتيمم إذا عدم الماء للحدث الأصغر والأكبر، ويتيمم كذلك إذا كان عليه نجاسة على بدنه ولم يقدر على تغييرها فإنه يتيمم لها. فإن كانت النجاسة على الثوب أو على البدن أو على البقعة لم يتيمم لها حتى على المذهب. والصحيح أنه لا تيمم إلا في الطهارة عن الحدث فقط، لأن هذا هو الذي ورد به النص. وأما النجاسة على البدن فإن أمكنه أن يتيمم عنها تيمم، أن يغسلها غسلها، وإن لم يمكن صلى بحسب حاله. لماذا؟ لأن طهارة التيمم لا تؤثر في إزالة النجاسة، والمطلوب من إزالة النجاسة تخلية البدن عنها. وإذا تيمم هل يتخلى؟ لا، بخلاف طهارة الحدث فإنها عبادة يتعبد بها الإنسان لله عز وجل، فإذا تعذر الماء تعبد لله تعالى بتعفير أفضل أعضائه بماذا؟ بالتراب. فهذا ذل وخضوع وعبادة، فحصل به المقصود. الخلاصة أن نقول هو بدل طهارة الماء على القول الراجح في إيش؟ في رفع الحدث فقط، لا في النجاسة على البدن أو الثوب أو البقعة. والمذهب أنه بدل طهارة الماء عن الحدث وعن طهارة البدن وعن طهارة البدن دون البقعة والثوب. نعم. ثم قال المؤلف: إذا دخل وقت فريضة. ماذا تقولون في إذا دخل؟ نقول هي أداة شرط، وفعل الشرط دخل وما عطف عليه. وجواب الشرط قوله في السطر الثالث: شرع التيمم. شرع التيمم. شف، إذا دخل وقت فريضة أو أبيحت نافلة، إلى أن قال شرع التيمم. طيب، نبدأ بالجمل. قال: إذا دخل وقت فريضة. ودخول وقت الفريضة معروف، فدخول وقت الفجر إذا طلع الفجر، وقت الظهر إذا زالت الشمس، وقت العصر إذا كان ظل كل شيء مثله بعد في الزوال، وقت المغرب إذا غربت الشمس، ووقت العشاء إذا غاب الشفق. هذا شرط، يعني يشترط للتيمم دخول الوقت. وهذا مبني على القول بأنه مبيح لا رافع. فأما إذا قلنا بأنه رافع لم يشترط، كما لو توضأ قبل دخول الوقت أجزى، فإذا تيمم قبل دخول الوقت أجزى. لكن المذهب يرون أنه مبيح، فيقتصر فيه على الضرورة، وذلك بأن يكون في وقت الصلاة. إذا دخل وقت الفريضة أو أبيحت نافلة، أو أبيحت نافلة يعني صار فعلها مباحا، وذلك بأن لا يكون في وقت نهي. فإن كان في وقت نهي فلا تيمم لصلاة نافلة لا تجوز في هذا الوقت. وقولنا لا تجوز في هذا الوقت احترازا مما لو كانت النافلة تجوز في هذا الوقت، كمثل على قول الراجح كمثل ذوات الأسباب. وهذا أيضا مبني على أنه مبيح لا رافع. وعليه فالصواب أنه متى تيمم في أي وقت أجزى أو أبيحت نافلة. وعدم الماء، هذا الشرط الثاني. الشرط الثاني أن يعدم الماء بأن لا يجده لا في بيته ولا في رحل إن كان مسافرا ولا فيما قرب، ما هو موجود عنده بعيد. يقول المؤلف: أو زاد على ثمنه كثيرا، يعني معناه أو وجد الماء لكن بثمن زائد كثيرا. مثل وجد ماء في جالون، كم يسع الجالون؟ ها؟ يختلف؟ ها؟ 4 ألتار. وجد هذا الماء اللي في الجالون 4 ألتار، وجده في 200 ريال، وهو يساوي عادة ريال 4 ريال. طيب، 4 ريالات، فوجده ب100 ريال. طيب، 100 ريال زائدة على 4 كثيرا ولا لا؟ زائدة كثيرا. فحينئذ يعدل إلى التيمم. يعني مثلا نفرض أنه الآن عند في السفر وعند محطة، نعم، محطة بنزين، قال فيه ماء صحة، خلها واضح ماء الصحة جرة تباع بريال، بريالين، طيب بريالين، المهم قال فيه ماء صحة لكن نبيعها بـ10 ريالات كثير ولا لا؟ يعني زاد على الثمن 4 أخماس، هذا كثير، يجوز أن يتيمم. حتى لو كان مع هذا الرجل من الدراهم 1000 ريالات. ليش؟ لأنه زاد على ثمنه كثيرا. ولكن إذا نظرنا إلى الواقع وجدنا أن هذا القول ضعيف، وأن الصواب أنه إذا زاد على ثمنه كثيرا وهو واجد للثمن قادر عليه فإنه يجب عليه. أن يشتريه، لأن قوله تعالى فلم تجدوا ماء يبين أنك إذا وجدت الماء ولو كان ثمنه كثيرا ما دمت قادرا على الثمن يبين أنه لا يجوز التيمم، لأن الله اشترط في التيمم أن لا يوجد الماء، وهنا الماء موجود، الماء موجود وليس عليه ضرر في شرائه. وأما كون ثمنه يزيد أو ينقص فهذا يرجع إلى العرض والطلب، أو ربما بعض الناس يتضرر بالآخرين إذا رأى أنهم في حاجة. طيب إذا زاد على ثمنه كثيرا ما هي العلة؟ يقولون لأن هذه الزيادة الكثيرة تجعله في حكم المعدوم، تجعله في حكم المعدوم، ولكن يقال هذا ليس بصحيح، بل هو موجود وما دام موجودا فالواجب استعماله، أو ثمن يعجزه، هذا صحيح، وجد الماء لكن بثمن